من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم محمد وعلى آله نفحات الخلق في العوالم أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في تبيان متانة كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، إلا أنه ملاحظات ليست خادشة بنفس التقرير والقول بقدر ما هي مستثمرة لهذا القول في موارد عديدة. سبق أن ذكرنا أن هذا المبنى هو ارتكاز أيضا المشهور في بعض المباني، لأنهم لم يعمموه في أبواب أصولية أو فقهية وغيرها. أصولية المفروض أكثر يعمم. النقطة الأخرى التي تستفاد غير النقاط التي مرت بنا أمس استثمارها، النقطة الأخرى هي أن مقولة أن المتنجز لا يتنجز أيضا هذه غير صحيحة، وهذه سيرتب عليها الإعلام ونفسه سيقول بعد يرتب عليها كانها أساس صحيح وكذا وفلان في تنبيهات العلم الإجمالي والأصول العملية. فهذه القاعدة ما لا نسلم بها، المتنجز قابل لأن يتنجز يشتد شدة ويضعف ويمكن أن يضعف ضعفا. نعم، وبينا شواهد في تنبيهات الفقه، شواهد عديدة على أنه المتنجز قابل أن يتنجز. فإذا هذه نقطة أخرى بعد. طبعا لما هذه ثمرة من هذا الكلام؟ لأنه من يبني على أن الاحتمال منجز والعلم منجز، فكيف بك بالعلم؟ إذا ما يدل على أن التنجيز ارتكازا عنده شدة وضعف، يعني فإذا شدة وضعف التنجيز إذا المتنجز قابل أن يتنجز. وهذا هو ما تدل عليه الأدلة على إدخال أن الذي تقام عليه الأدلة العالم مثلا أشد حسابا من الذي أدلته أقل. إذن هاي نقطة. نقطة أخرى بعد نعنونها في هذا المبحث، وهي أن البراءة العقلية التي تبناها السيد الخوي تكون في غير محلها، يعني وفاقا للمشهور، لأن في مورد البراءة العقلية يعني الشك البدوي، والشك هو مقرون بالاحتمال، احتمال موجود، فإذا احتمال منجز وموجود كيف يعني حينئذ البراءة العقلية حكم العقل المبدح بأنه قبح يقرب الأبان ما يجتمع؟ إما الاحتمال منجز، ودائما يعني صاحب الاحتمال البراءة العقلية موجودة. فلو قيل مثلا أنه ما المانع هذا الاحتمال بحكم العقل منجز اقتضاء كذا، البراءة العقلية مانع، فأي مورد يبقى تنجيز مفعل الاحتمال؟ فالإقرار بأن الاحتمال منجز يدل على أن البراءة العقلية المقررة في مورد الشك البدوي غير صحيحة، وهو الصحيح أن البراءة العقلية غير صحيحة في مورد الشك البدوي، إنما هي براءة عقلائية، أما البراءة العقلية كما ذكر المتكلمون وهو الصحيح موردها الجهل المركب. الجهل المركب يعني ماذا؟ يعني احتمال أصلا ما موجود، ذهول، غفلة، جهل مركب كذا، حينئذ مورد للبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان، أدنى بيان، حتى تصور ما موجود. نعم، البراءة العقلية كما مر بنا نلتزم بها وفاقا للمتكلمين في مورد الجهل المركب أو الذهول يعني ما يلحق به. أما في مورد الالتفات والشك ولو بدرجة الشك هنا ليست براءة عقلية. نعم، براءة عقلائية في البين موجودة صحيح، جعلية من قبل العقلاء يمضيها الشارع لا يمضيها، هذا صحيح. لكن بغض النظر عن جعل العقلاء وجعل الشارع، نفس الاحتمال منجز. مو إشكال، مو علم إجمالي، والكلام في أصل المبنى أن هذا المبنى إذا تلتزم بأن الاحتمال منجز بغض النظر عن العلم الإجمالي، أقول لك نفس الاحتمال في نفسه منجز فضلا عن العلم. هذا المبنى ما يتوافق مع البراءة العقلية، هذا لازم تقول البراءة العقلية ماكو، إنما براءة عقلائية. براءة عقلائية نعم موجودة، أما براءة عقلية أن العقل أيضا يحكم في مورد الشك وهو التصور، لأن العلم عند العقل لا يبدأ من التصديق، العلم عند العقل حتى من التصور يبدأ. العلم إما تصور أو تصديق، إما تكوين. أي نعم، ونوع درجة من البيان. أي هذا أيضا مطلب، لاحظوا أنه أيضا لذا في الحقيقة خريطة كبيرة في قضية التنجيز، يعني ثمرة أخرى نستطيع أن بعد نتوخاها، أن هناك خريطة كبيرة في معنى التقصير والقصور والعناد، هي أقسام مختلفة عن بعضها البعض، أن هذا الدرجات، وأن لله الحجة البالغة، ولو قبل مقدمات بعيدة ما دامت اختيارية تثبت تقرر لله الحجة البالغة. ما هو معروف مثلا أن مثلا في جملة من الموارد لا يعقل مؤاخذة الله كذا كذا، هذه لا يعقل بحسب التقنين العقلائي ليس العقلي، ولا عقلا ما دام هناك تمكن واختيار ولو بمقدمات بعيدة الاختيار موجود. أنا الآن مكلف كذا وعندي صفة ذميمة معينة، الآن ما شلون أقلعها؟ أنت من قال ومن قال بأن هذه الصفة الذميمة الآن وقد وجدت فيك؟ أو لما كانت موجودة ما تستطيع من مقدمات بعيدة تقلعها شوي شوي؟ دائما لله الحجة البالغة. لذلك الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون نقلنا عنا كلامه رحمة الله عليه في البراءة، ذكرنا البراءة الشرعية منا حتى في مورد، أو الرفع منا حتى في مورد الاضطرار اللي قد نسميه اضطرار عقلي أو كذا، أو مورد النسيان، نزل نسيان ذهول، أي نعم أيضا منا شرعي. وكيف الشرع يعني منا رفعه مع أن النسيان ليس قدرة كذا، ليس قدرة في الظرف الراهن بلحاظ المقدمات، من قال لك ليست قدرة في البيت؟ ممكن لله عز وجل أن يحاججنا على عدم تحفظنا منذ المقدمات البعيدة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. يعني مو بس كلام الشيخ الأنصاري، كلام الوحيد البابهاني، كلام أكابر جمهرة كبيرة. بلحاظ المقدمات البعيدة لله حج البلاغ. المقصود أثرنا في هذا الموضوع الآن لماذا؟ لنبين أن كيف التنجيز بلحاظ درجات الكاشفية موجود دائما، يشتد ويضعف، يشتد ويضعف. بهذه المناسبة وبهذه الموازاة، الاختيار يشتد ويضعف، يقترب ويبعد. الاختيار وكل لله الحجة البالغة، لكن منا من الله يعني عادة قد يمضي ما عليه العقلاء كذا، وإلا فإلله الحجة البالغة. ولذلك سبحان الله في اللغة، ولعل ليس صدفة، في اللغة النسيان ليس ما نظن نحن الآن، نسيان بمعنى عدم الذاكرة، ما أتذكر، مو حاضر. النسيان يعني فيما يعني التفريط في المقدمات، عدم التحفظ والتفريط في المقدمات البعيدة، بحيث تخليك تترك الشيء. أي شبيه ولو أراد الخروج لعدوا له. هذا على كل إجمال البحث في المقام هذا. طبعا لماذا دي النقطة الأخيرة ما أثرناها؟ أساس يتبين أنه في موارد كثيرة واحد قد يشوف من الشارع تشدد أو كذا، يقول هذا خلاف العقل وخلاف، لا يعني في فرق بين خلاف العقلاء وخلاف العقل. العقل يعطي مجال لاستحقاق الشر أكبر مما يتخيل العقلاء، يعني بما هم تقنين فيما بينهم. جيد، الآن إذا نرجع إلى نفس صلب البحث. صلب البحث إذا صار أن منجزية العلم إذا على القاعدة كمنجزية الاحتمال بالأشد، ويتقرر بقية الوجوه في كذا. قبل أن ننتقل بعد لوجه آخر، قول آخر أو جهة أخرى، كأنما في قول أسبق من هذا ما كملنا، قول وهو أحد الوجوه نعم لمنجزية العلم الإجمالي في المرتبة الأولى، ذكرها الأعلام، التعارض. تعارض بين أدلة الحكم الواقعي أو التنافي، عبروا التنافي. تعارض يعني مو تعارض، ما الفرق بين تعارض والتنافي؟ اصطلاح كاصطلاح. الفرق التنافي أعم من كون تعارض مستقر أو غير مستقر أو تزاحم. أو التنافي مطلق التجاذب بين حكمين أو بين دليلين، معنى عام كل ده كثير التنافي. وأما التعارض واضح، التعارض اصطلاحا من الأعلام يطلقوه على التعارض المستقر، حتى التعارض المستقر توسعا يعبروا عنه تعارض، يعبروا عنه تعارض لكن توسعا، وإلا اصطلاحا ليس بتعارض. إذا في فرق كبير بين التنافي والتعارض، بين التنافي والتعارض. التنافي قد يكون بين أدلة، قد يكون لا، بين أحكام تجاذب، قد يكون مستقر قد لا يكون مستقر ولا مجرا. مطلق التجاذب عبر عنا تنافي تدافع، وهي تعبير صناعي دقيق بخلاف لما تقول تعارض كذا. جي هنا الأعلام قالوا أحد وجوه السابقة التي مرت منها، أحد وجوه منجزية العلم في المرتبة الأولى دقة التعبير هكذا، ربما بعضهم عبر بها تعابير أخرى، لكن التنافي بين أدلة المعلوم وهو الأحكام الواقعية، حكم الواقعي، التنافي بين أدلة المعلوم الحكم الواقعي وأدلة الترخيص الظاهري. فهذا التنافي موجود، هذا التنافي طبعا هو بنفسه يوضح أن الحكم الظاهري ممكن أن يقرر بالفعل، الترخيص الظاهري يقرر بالفعل في مجموع الأطراف من خلاف فرض وصول الواقع ولو إجمالا، فمن ثم بالتالي لا موضوع له، ولا يقوى ظاهري ثانوي تبعي ذيلي للواقع، فما لا يصارع الثانوي الظاهري لا يصارع الأولي مع وجود الأولي بنحو الفعلية وبنحو التنجيز والمؤاخذة عليه المفروض. ذكرنا شبهة للسيد روحاني، أنا ذكرت ليش ما جاوبنا عليه، بس الآن نجاوب على يمين. في شبهة ذكرها السيد روحاني في المنتقى رحمة الله عليه، وكأنما يعني تصير خدشة في هذا الوجه. الشبهة ما هي؟ أنه هو الأصل العملي إذا جرى في كل طرف، الأصل العملي إذا جرى في كل طرف جريانه في الطرف المعين، هو يدعي السيد أنه حيثي، يعني يؤمن العقوبة على أمان عن العقوبة في هذا الطرف بما هو هو، وإذا جرى أصل آخر في الطرف الآخر يؤمن الطرف الآخر بما هو هو. بما هو هو دي حيثية هو قبضها، أما مجموع الطرفين يعني أو الطرف بما هو منضم إلى المجموع، هنا الأصل العملي لا يؤمن المنجزية عليه. إذن في فرق بين تأمين العقوبة على الشيء بما هو هو، وبين تأمين العقوبة على الطرف الشيء نفسه في حالة انضمام على الأطراف الأخرى. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في نفسه لا يتولد منه علم إجمالي، بانضمام إلى الأطراف يتولد علم. فالأصل عملي إنما يؤمن العقوبة على الطرف بما هو هو، أما بما هو منضم إلى الطرف الآخر لو قول حصلت مخالفة مجموعية ما يؤمن الأصل العملي. فكأنما بهذا البيان السيد أراد ماذا؟ أن يجعل هذا البيان بعد مستقل. هو صحيح هو اعتمد بيان مستقل، أنا لعلي ما طرحت أشكال، طرحت هذا بيان مستقل للزوم لمنجزية العلم في المرتبة الثانية. سمونا أشكال، هذا بيان مستقل، لكن مع ذلك لا نعتمده الآن سنوي. هذا بيان مستقل في المنطقة اعتمده نعم لمنجزية العلم في المرتبة الثانية. لماذا هذا لا نرى متين؟ قبل لا نوضح الخدشة في هذا الوجه، مرارا بعض الاصطلاحات الأصولية مرت علينا ولكن لا ضروري أن نستذكرها لأنها مهمة. النقطة الأولى يعني النقطة أولى في هذا القول، مر بنا دائما فرق بين الحكم الحيثي، موجود في الشريعة الحكم الحيثي والحكم الإطلاقي، حكم اقتضائي، حكم فعلي، حكم طبعي، حكم حالي فعلي، تقسيمات ثلاثة أقسام في مقابلة ثلاثة أقسام في مقابلة يعني تقسيم ثلاث تقثث تقسيمات، كل تقسيم في قسمين يعني واضح على الأقل، تقسيم إلى قسمين، تقسيم بعد إلى قسمين، تقسيم إلى قسمين، طبعي في مقابل حالي فعلي، إطلاقي في مقابل حيثي أو حيثي في مقابل إطلاقي، اقتضائي في مقابل فعلي، إيه؟ هاي دائما يذكروها. كما يذكر الإعلام دائما هكذا أنه حلية شرب الماء، الماء حلال الشرب ولو كان مغصوب، مغصوب حرمة من جهة الغبس أمرون بجهة أن الماء من السوائل المحللة ليس كالخمر، هذا لم يصدق، ماكو منافاة بينهما. في ذلك تقول ماء الحلال مغصوب حلال ذاتا معنى هذه من موارد التورية اللطيفة بعد، اي انه انت تقصد جانب ذاتي او تقصد جانب هاي تقسيم رابع بعد، ذاتي وطاري، اي اربع اقسام مرت علينا يستفيد منها الاصوليون دائما والفقهاء. المقصود ايما كان هذا بحث مسلم في الفقه موجود عندنا، هالتقسيمات اربع اقسام في مقابلها مضاداتها أربعة، هذه بلا ريب موجودة، لكن يا ترى تعال لنذهب إلى الأصول العملية، ها أصول عملية، أصول عملية مجهولة حيثية حيثوية صعبة الالتزام بها. الأصول العملية بعض الأحكام الظاهرية يمكن تجعل حيثوي حيثية حيثوية، يمكن ما في مانع، محتمل ممكن مستساغ في بعض الأبواب، لكن مثلا كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، الطهارة من حيثية مو من جهة المجموع، لماذا لا يعني غير مستظهر ومستبعد في الأصول العملية غالبا الحكم الحيثي أن يكون مجهول؟ الوجه في طبقات الأربعة الأصول العملية لماذا؟ لأن الأصل العملي هو جعل لأجل شيء، رفع الحيرة وتوظف الإنسان بوظيفة ترفع له حيرته وحيصب بس ويمين ويسار، يا عم هكذا لا بعد شوية مموز ميزان عندك بعد شتريت ليش تسوس ها ما أدري شو بحاول أمشي أي بعض التروي عكس غرض التروي، الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه عنده حكم بديعة، مثلا إطالة التروي مثلا شنو يعبر عنه جبن أو إخفاء، تقول قلنا تروي بس مو بطول، وكثرة التجري تؤدي إلى التهور، يقصد إطالة التجري بلا كذا. أمس طبعا بحث كان في التفسير عندنا منطقة عفوا مو التجري اشتبهتنا الجرأة، إطالة الجرأة، الجرأة الجرأة أكثر التجري غير الجرأة إلا بالمعنى اللغوي يعني على الباطل الجرام. اي وين تستخدم وين كذا هذا بحث اخر. المقصود يما كان نخوض في هاي الحكم العظيمه لهم سلام الله عليهم، نرجع الى نفس المطلب وهو طبيعه الاصول العمليه ليست حيثيه. حيره الان موجوده ترتفع منا، طبعا الشيء بالشيء يذكر كفائده تستفيدون تركزوا عليها كلش جيده، وهي شوف الاستخاره، هذه الاستخاره التي هي من ادنى مراتب الاستخاره اللي اكثر عموم المؤمنين يظنوها هي من افضل انواع الاستخاره، صار بالقران العظيم او بالسبحه او كذا، هذه من ادنى انواع الاستخاره بركة وفائدة يعني وفائدة وكذا كذا، رغم أن فيها أنواع كثيرة وغيرها. لما؟ لأن هذه الاستخارة بالسبحة وبالقرآن الكريم العظيم كذا كذا إنما تحدد لك الآن في ضمن أنت النطاق الضيق اللي رسمته لنفسك أنت وما استشارت وما طورت خبراتك الاستشارية والتجريبية من عقول آخرين، ومن فتحت على الواقع ومن فتحت على تجارب الناس ومحابس نفسك ومتردد رد 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 في هذا الواقع من التخلف العلمي مثلا أو من تخلف التجارب أو من كذا، يقول لك أها هذا دواء بهالمقدار، ما يقول لك هاي الدواء كامل. واحد بعد يفكر شلون استخارات في طلع اصلا الاول استخاره اللي بهالنمط ما موضوعه، لان شو اسمه لان تعطيك عقل بديل، لا العقل عقل بالتجارب. لذلك صار الجواهر في صلاه الاستخاره يشدد ست انواع من الاستخاره، يجعل هذا النوع بالسبحه وكذا من ادنى يعني، وينقل تقريبا اتفاق المشهور أدنى أنواع شو اسمه الاستخارة، استشارة الاستشارة رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة موسى بن جعفر الإمام الرضا، وهاي يقول الإمام الرضا أنت معصوم أو لما كنت معصوم تستشير، قال له ويحك ما يقول عقلك يكذب عقلي وأنا أنا معصوم، قد يفتح الله يجعلك انت ايميل الي، انت يلقى في لسانك من دون ما تشعر مثل راديو مش مدريك انت من باب مثالها تجربة مرة عليه. ليش؟ ان هذا المخلوق اللي قدام المعصوم هو من فعل الله، وفعل الله اوسع من المعصوم نفسه سلام الله عليه. شوف شلون نظرة المعصوم نظرة توحيدية غير اي. فالمقصود نرجع إلى نفس المطلب أن الاستخارة هي مثل شبيه الترخيص الأصل العملي، يعني في هذه الحيرة رفع التوظيف لرفع الحيرة علاجها علاج. فالترخيص في الأصول العملية طبيعته أنه ترخيص فعلي لرفع الحيرة مو حيثي، فما يمكن قبوله من كلام السيد. وإذا كان حي رفع الحيرة الفعلي سواء من حيث هو أو من جهة مجموع الأطراف، فهذا الوجه مو تام ليس تام بهذا الحال. على كل ربما هناك وجوه أخرى نستذكرها ونستدركها نذكرها للأخوان، لكن فقط أريد ألخص في كم جهة باقية علينا الآن. أصل في جهة ذكرها الإعلام وأخرت أنا، العراقي ذكرها مسبقا، الناهيني ذكرها مسبقا، الصفهاني ذكرها، بقية الإعلام كلهم، لكن أنا عمدا أخرتها. سأذكر الوجه الذي سبب التأخير، وهو ما هو حقيقة العلم الإجمالي تكوينا، هذه الجهة، وما الثمرة في هذا البحث. الإعلام خاضوا في خوض مجهري استفاد منا الفلاسفة الشيعة في المعارف. علامة الطوطاوي كثير من ابتكاراته، احنا قلنا ما نجيب اسماء، يلا ما بعد ما نقول الحكي، يبقى نتحول بين علماء يحولون. المقصود هي ما كان، نرجع الى حقيقة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ما هو؟ ما هو حقيقة العلم الإجمالي؟ هذا جهة يجب نبحثها. الجهة الثانية، الجهة الثانية، هل الأصول العملية تشمل أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ معنى الشمول ولا شمول وكذا كذا، بحث نخوض فيه مفصل إن شاء الله. دي جهتين، أو ربما بعد جهة ثالثة تبقى، هذه يجب ننقحها بشكل عام. الجهة الثالثة الشبهة التخييرية في المرتبة الثانية، الشبهة التخييرية على القول على مدرسة الناهيني، هذه جهة ثالثة. ثلاث جهات، ربما في جهة رابعة ولا نشوفها إن شاء الله، كي نكون ها يعني بنينا الضوابط متقنة في منجزة الإجمالي، بعدين نروح لمعمعة تنبيهات العلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وعلى